لأن وطننا يستحق.
هنا محطة إذاعية خاصة
لمناقشة أهم القضايا الدولية والمحلية.
إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
قضايا سياسية.
إعداد
خالد صلاح الدين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مستمعينا الكرام ونرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي قضايا سياسية، والذي يناقش أهم مستجدات وقضايا السياسة على مستوى الساحة اليمنية والإقليمية والدولية. في حلقة اليوم سنناقش تفاصيل شعبنا اليمني يعيش أفراح الذكرى الثالثة لثورة 21 من سبتمبر، يجدد العهد مع قائد الثورة ويعلن الاستمرار في المضي قدما في طريق الثورة حتى تحقيق كامل أهدافها، فما هي عوامل نجاح هذه الثورة وما هي أهم أهدافها؟ كذلك سنتحدث عن ملك البحرين في لقاء مع وفد صهيوني يعلن رفضه لمقاطعة إسرائيل ويدعو للتطبيع علنا مع الكيان الصهيوني، فما هي أبعاد هذه التصريحات وما يخطط له؟ أيضا إقليم كردستان العراق يسعى للانفصال عن دولة العراق، فما هي دلالات هذا التوقيت وما هو الدور الأمريكي والإسرائيلي في هذا المخطط؟ كل هذا تفاصيل أخرى أيضا سيتم مناقشتها معكم مستمعينا الكرام في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي قضايا سياسية. سنستضيف فيها المحلل السياسي والناشط الإعلامي الأستاذ طالب الحسني عبر الهاتف من بيروت، فابقوا معنا بعد هذا الفصل.
يعيش شعبنا اليمني اليوم أفراح الذكرى الثالثة لثورة 21 من سبتمبر المباركة، هذه الثورة التي سيتفاخر بها اليمنيون جيلا بعد جيل، والتي كان من أهم أهدافها إسقاط مشروع التفتيت والتدمير والتمزيق أو ما يسمى بالفوضى الخلاقة، التي جاءت محمولة على ثورة الشباب التي اندلعت في 11 من فبراير 2011، بعد أن استطاعت القوى الظلامية العميلة أن تركب موجة الثورة وإخضاع الشعب اليمني لجملة من مخططات ومؤامرات المشروع الصهيوني الأمريكي الذي كان يسعى لفرض الهيمنة على اليمن أرضا وإنسانا، وذلك من خلال رعاية الفساد والفلتان الأمني وتغذية الصراعات والاغتيالات واعتماد سياسات تقسيم اليمن إلى كنتونات وأقاليم وتنفيذ مخطط هيكلة الجيش، والتي كانت تعني إضعافه عبر استبعاد كل العناصر الوطنية واستبدالهم بعناصر طائفية وعنصرية أو قريبة من السفارات، بالإضافة إلى بروز عامل الاستهداف المنظم للجيش من قبل ما يسمى تنظيم القاعدة بطريقة منظمة ومدروسة هدفها تدمير معنويات الجيش وتصفيته وإفقاده الثقة في نفسه، وبالتالي ثقة الشعب فيه، بمقابل إفساح المجال أمام الجماعات الإرهابية لإفساح المجال أمامها لتنفيذ مخططاتها التآمرية، وكذلك الإعاز إلى الفار عبد الرب منصور هادي لإنزال أقصى جرعة سعرية عرفتها اليمن كان من شأنها أن تحول غالبية اليمنيين إلى ما تحت خط الفقر. وأمام كل ذلك فإن الشعب اليمني لم يبقى مكتوف الأيدي، حيث أدرك أن هذه المؤامرات كانت تستهدف حاضره ومستقبله، حيث فجر ثورة 21 من سبتمبر في العام 2014، والتي تمكن من خلالها من إسقاط قوى النفوذ الظلامية التي كانت مرتهنة للمشروع الأمريكي والوصاية السعودية، والتي كانت جاثمة على صدور اليمنيين ومسيطرة على ثرواتهم ومقدراتهم، وكذلك إسقاط مشروع تقسيم اليمن إلى أقاليم وكنتونات، حيث جاءت هذه الثورة بقيادات ثورية مناهضة لمشروع الهيمنة الأمريكية والوصاية السعودية، وهو ما أثار حالة من الهلع والرعب لدى الصهاينة وعملائهم الذين أدركوا خطورة الموقف على مصالحهم الاستكبارية، الأمر الذي لم يستطيعوا تحمله، فحاولوا إفشال الثورة من خلال العدوان السعودي الأمريكي والمستمر منذ 3 سنوات وحتى اليوم. واليوم الشعب اليمني ورغم كل المؤامرات فإنه أكثر التفافا حول قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأكثر إصرارا على مواصلة طريق الثورة حتى تحقيق كامل أهداف الثورة، والتي من أهم أهدافها السيادة الوطنية والاستقلال والتحرر من كافة أشكال الوصايا والاستبداد والتبعية وإقامة الدولة القوية العادلة وتفعيل الدور الحقيقي لمؤسساتها وتحقيق حياة حرة وكريمة لجميع أبناء الشعب اليمني.
مستمعينا الكرام، كما هي العادة نكون مع ضيف عبر الهاتف. معنا الآن الأستاذ طالب الحسني، المحلل السياسي والناشط الإعلامي في حلقة اليوم من برنامج قضايا سياسية، سنتناول فيها ثورة 21 من سبتمبر في الذكرى الثالثة، الأهمية والأهداف. أيضا سنتطرق في المحور الثاني إلى محاولات وسعي نظام آل خليفة في البحرين للتمهيد للتطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. وفي المحور الثالث سنناقش أيضا أبعاد ودلالات سعي إقليم كردستان للانفصال عن الدولة العراقية. بداية أستاذ طالب، ما هي أهم إنجازات ثورة 21 من سبتمبر والتي تحققت حتى الآن؟
بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نبارك الشعب اليمني بمناسبة انتصار ثورة الذكرى الثالثة من ثورة 21 من سبتمبر المجيدة. ويعني اليوم نشاهد الحضور الجماهيري الكبير المليوني الذي خرج إلى ميدان التبهيل، فيدرك تماما أن هذا الاستفتاء الكبير للشعب اليمني هو استفتاء على شرعية الثورة، استفتاء على الاستمرار في مواجهة الطموح في وجه العدوان، على الاستمرار في تحقيق أهداف الثورة. بكل تأكيد كان ثورة 21 سبتمبر المجيدة يعني مختلفة تماما عن كثير من الثورات، ومتشابهة مع ثورات يعني مع أعظم ثورات العالم. كان ثورة 21 سبتمبر الهدف الرئيسي منها هو إسقاط قوى النفوذ، ثم أيضا إسقاط التدخلات الخارجية، وهي بالتالي تتشابه تماما مع الثورة الكوبية التي انطلقت في عام 1951، وتحقق الانتصار عام 1959، وتعرضت كوبا لحرب وقريب من هذا الاضطهاد. أيضا ثورة 21 سبتمبر تتشابه مع الثورة الدمشقية، تتشابه مع الثورة الصينية، تتشابه مع الثورة الإيرانية، وهذه هي أعظم ثورات التاريخ. ذلك أن الذي يجمع هذه الثورات هو إسقاط التدخل الخارجي، التدخل الخارجي الذي كان يختطف القرار ويختطف إرادة الشعوب. وبالتالي هذه الثورة تتشابه مع التاريخ لأنها حققت للشعب اليمني الإرادة الشعبية ثم الإرادة الثورية. عندما تتحقق هذه الشروط تنهض هذه الشروط وتنهض هذه الدولة. يعني عندما تخطط القرار من الدولة ويخطط القرار من الشعب، فإن هذا الشعب يبقى تماما بدون قرار، بدون مصير، بدون نهضة. ولذلك ثورة 21 سبتمبر، ولو تذكرنا خطاب السيد في البداية في ثورة 21 سبتمبر، قال أن هذه خطوة أولى، بمعنى أن الخطوة الثانية هو التطوير والنهضة. والشعوب التي تنتصر بثورات مثل ثورة 21 سبتمبر هي تنهض، لأنها تتحرر من القبضة الدولية، تتحرر من هيمنة المحيط وتنهض. نحن اليوم نشاهد كثير من النماذج، كوريا الشمالية، نشاهد إيران على سبيل المثال، نشاهد سنغافورة، ونشاهد كوبا. هذه الدول تحررت من المحيط، تحررت من هيمنة الدول الخارجية، وحررت قرارها ولذلك نهضت. كوريا الشمالية نهضت نهضة كبيرة جدا، صحيح اقتصادها في نوع ما، ولكن نهضت بقوة. في اليوم هي تناهض القوى العالمية الدولية، كذلك إيران، كذلك سنغافورة، وكذلك كوبا. الشعوب العربية حرمت من هذه النهضة، حرمت من أن تمتلك قرارها. ولذلك ثورة 21 سبتمبر هي تعتبر انتصار على القوى المهيمنة الدولية.
نعم أستاذ طالب، ما هي أبرز التحديات التي تواجه هذه الثورة؟
من أبرز التحديات التي تواجه الثورة ككل هو الحفاظ على قيم الثورة، الحفاظ على أهداف الثورة، الحفاظ على تماسك الثورة. بكل تأكيد يعني اليوم ما نشاهده في هذه الظروف بالتحديد بالنسبة لثورة 21 سبتمبر، سنشاهد أنه أولا السيناريو الأول وهو أن القوى الإقليمية حاولت إنهاء الثورة بهذا العدوان الذي مر عليه أكثر من عامين ونصف. الأمر الآخر أجهزة المخابرات لهذه الدول التي تشتغل على تفكيك الديمقراطية وتشتغل على تشويه هذه الثورة، وهي بالتالي تحاول منع تحقيق أهداف الثورة. التحديات هنا تحديات كثيرة، منها جهة العدوان وتماسك الجبهة الداخلية. اليوم كان الرئيس صالح الطماد يؤكد مجددا على وحدة الصف الداخلية. القيادة الثورية بممثلة بالسيد عبد الملك بهير الدين الحوثي حفظه الله يدرك تماما المرحلة التالية من مراحل تحقيق أهداف الثورة هو أولا الوحدة الداخلية، ولعل شعار الشراكة الوطنية والمصالحة الوطنية هي واحدة من خطوات تحقيق أهداف الثورة. القوى الدولية والإقليمية المعادلة للثورات في المنطقة هي كانت تشتغل على ألا تتحقق المصالحة الوطنية وأن يبدأوا في موضوع التخصيم والتفكيك. يعني الدول وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، الدول التي فيها تقسيمات عرقية أو طائفية أو مذهبية يشتغلون عليها، إذا لم يجدوا هذا النموذج اشتغلوا على المنطقة الجوية شمال جنوب، ولعل الجنوب يدرك هذا السيناريو، وإن لم يجدوا اشتغلوا على موضوع الحقوق والحريات وما إلى ذلك، وهم يجرمون على العالم بهذه الشعارات التي لم يطبقونها. في اليمن اليوم أمام الشعب اليمني فرصة تاريخية، لأنه أولا انتصر على قوى النفوذ في هذه الحرب الكونية، ثانيا انتصر على المؤامرات الداخلية التي كانت تريد أن يكون هناك صراع داخل المكونات الوطنية، ثالثا أن الثورة اليمنية استطاعت أن تمسك بأبرز القوى الفاعلة والحقيقية ومنها القوى القبلية. القوى القبلية دائما مضيفة من العمالة للخارج، القوى القبلية اليوم والمجتمع اليمني مجتمع قبلي تدرك تماما أهمية المصالحة وعندها مبادئ كثيرة في الأعراف القبلية وهي المصالحة، الحوار، حل الخلافات دون التدخل الخارجي. قائد الثورة وقائد الثورة سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي كان يدرك هذا تماما، ولذلك هي اليوم تقطع في هذا الشوط وهي مستمرة في الحفاظ على والوصول إلى مبادئها والحفاظ على أهدافها.
نعم، نكتفي بهذا القدر من المحور الأول وننتقل إلى المحور الثاني في هذه الحلقة، سنناقش في سعي نظام آل خليفة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، ولكن بعد هذا التقرير.
لا يشك أحد أن هذه الأيام التي تمر بها المنطقة العربية تعد فترة ازدهار بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، فما كان يعرف بالمقاطعة العربية لإسرائيل أصبح اليوم حبرا على ورقة وسط دعوات من قادة عرب أنهم لا يرون مشكلة في التطبيع معها والترويج لها والتعامل معها اقتصاديا وأمنيا وعلى جميع الأصعدة. إذ أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة معارضته للمقاطعة العربية لإسرائيل، وقالت الصحف الإسرائيلية إن ملك البحرين أدلى بهذه الأقوال للحاخام اليهودي إبراهام كوبر رئيس مركز إيلي فيزنطال في لوس أنجلوس خلال لقاء ديني تم خلاله التوقيع على بيان يستنكر الكراهة والعنف الديني. وهنا لا يختلف هذا الأمر كثيرا عن تصريحات سابقه لوزير الخارجية البحريني في الأعوام الماضية حول التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، فالبحرين وطوال السنوات العشرين الماضية عرفت بقربها من دولة الاحتلال وتوطيد علاقتها معها. في 23 من سبتمبر أيلول 2015 أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء محمد بن مبارك الخليفة أن البحرين اتخذت قرارا برفع الحظر عن البضائع الإسرائيلية وإغلاق مكتب المقاطعة الإسرائيلية. وفي نوفمبر تشرين الثاني 2008 زار الملك حمد بن عيسى الخليفة مقر إحدى المؤسسات اليهودية في الولايات المتحدة، وصرح خلال اللقاء بقوله أتمنى أن يختار عددا كبيرا منكم المجيء إلى البحرين، فلدينا أرض مخصصة لمن يعود منكم إلى البحرين، إنكم موضع ترحيب مثل مواطنينا. يأتي كلام ملك البحرين الأخير بعد تصريحات لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو منذ فترة أسبوعين بشأن علاقة إسرائيل بالدول العربية خلال مشاركته في احتفال رفع الكؤوس احتفالا بالسنة العبرية الجديدة بمبنى وزارة الخارجية في القدس الغربية، واصفا إياها بالأفضل وتسجل رقما قياسيا غير مسبوقا في تاريخ هذه العلاقات. وبحسب ما أشار إليه نتنياهو فإن عملية التعاون بين إسرائيل والدول العربية تتم بطرق مختلفة وعلى مستويات عدة لم تصل بعد إلى مرحلة العلن، وأشار إلى أن ما هو قائم تحت غطاء السرية أكبر بكثير من أي فترة أخرى بتاريخ إسرائيل. وفي أكتوبر تشرين الأول 2014 أفادت صحيفة هاريتس أن السعودية والبحرين والإمارات ودول عربية أخرى بدأوا بتغيير مفاهيمهم في مقاربة العلاقة مع إسرائيل. الحقيقة فإن بعض هذه الأنظمة العربية العميلة متلهفة أكثر من إسرائيل نفسها لفتح بوابة العلاقات معها، حيث ذكرت صحيفة غريوز الإمبوست الإسرائيلية في الرابع من مارس آذار من العام الماضي 2016 أن الملك البحريني حمد بن عيسى الخليفة التقى الحاخام مارك شونير في قصره بالمنامة لمناقشة المخاوف في منطقة الشرق الأوسط، وتلك العلاقات السرية أصبحت اليوم يجاهر بها، فملك البحرين بات يدعو علانية للتطبيع مع إسرائيل. وقال مدير مركز شمعون فيزي طالابلوس أنجلوس إنه سيسمح لرعاياه بزيارة البحرين رسميا. وبحسب صحيفة غريز الإمبوست الإسرائيلية في عددها الصادر قبل يومين، فإن تصريحات ابن عيسى جاءت في سياق حديث نقله عنه الحاخام أفراهام كوبر رئيس مركز شمعون روزنتال في أثناء حضور مناسبة شارك فيها العديد من المسؤولين من جنسيات مختلفة في مدينة لوس أنجلوس للتوقيع على إعلان بإدانة الكراهية الدينية والعنف. نظام آل خليفة في البحرين يعد أحد الأنظمة العميلة التي تعلن التطبيع مع الكيان الصهيوني صراحة وبشكل كامل، الأمر الذي ينعكس بظلاله على واقع الفلسطينيين وقضيتهم، إضافة إلى الواقع العربي والإسلامي بشكل عام.
أهلا بك من جديد أستاذ طالب الحسني، وننتقل إلى المحور الثاني. برأيك ما وراء تصريحات ملك البحرين هذا الأسبوع أثناء لقائه للحاخام اليهودي إبراهام كوبر رئيس مركز إيلي فيزنتال في لوس أنجلوس، والتي أعلن فيها رفضه مقاطعة الكيان الصهيوني؟
نعم، دول الخليج يعني حكومات دول الخليج هي مجبرة وفق السيناريو الأمريكي والضغوط الأمريكية أن تظهر أن علاقتها مع كيان العدو الإسرائيلي طبيعية ويجب أن تكون طبيعية. نحن نرى هذا اليوم بوضوح، وكنا أو نقرأ ونستمع أن من محللين كبر أن موضوع الإعلان التحالف مع إسرائيل بدلاً من أن يكون تحت الطاولة يجب أن يكون من فوق الطاولة، هو اليوم من فوق الطاولة، ولعلهم ابتدأوه بنظام يعيش حالة من الشلل بسبب أن هناك ثورة شعبية ضد هذا النظام، وابتدأوا في ظل وجود أزمة خانقة في دول الخليج من ضمنها أزمتهم مع قطر. ترامب عندما زار زيارته العائلية حقيقة وليس زيارة المؤسسات إلى السعودية، ثم عرج إلى كيان العدو الإسرائيلي، كان يحمل هذا السيناريو وكان يحمل هذا التصريح العلني. الرئيس المأذوب الملك المأذوب البحريني اليوم قدموه على أساس أن يكون هو المباهد. بالنسبة للعلاقة بين النظام البحريني ونظام الإماراتي والنظام السعودي بإسرائيل هو معروف، يعني الزيارات لا تنقطع، حتى وصلت الزيارات إلى أعلى مستوى من قيادات هذه الدول. لديهم مشروع واحد في البحر الأحمر من جهة أفريقيا ومشروع آخر من جهة اليمن يخفقون في تحقيقه، ولذلك هم يفرون اليوم إلى موضوع التطبيع التجاري التطبيع السياسي سنصل إلى التطبيع الدبلوماسي وسيكون قريب جدا. التطبيع العسكري هو موجود، إسرائيل تشارك السعودية في الحرب عن اليمن وتشاركها في الحرب الباردة ضد إيران وتشاركها في الحرب العسكرية ضد سوريا، وبالتالي اليوم ما نشاهده هو فقط ما كان يريده ترامب، وهو تحقيق الإعلان عن ومكاشفة العالم أنه العلاقة مع إسرائيل طبيعية. تدعوها أيضا الإسرائيليون، مثل ما قال أكثر من مرة أن وصحف إسرائيلية تحدثت أنه هناك علاقة وطيدة بين الكيان وبين هذه الدول، ويضعونها بين قوسين الدول السنية.
نعم.
وبالتالي العلاقة معهم هي موجودة، وهذا الآن هو فقط تطبيق للسيناريو الذي وضعه ترامب.
نعم أستاذ طالب، من وجهة نظرك ما هي انعكاسات ونتائج سياسات التطبيع لهذه الأنظمة مع الكيان الإسرائيلي على الواقع الفلسطيني؟
نعم، الفلسطينيون يدركون أن استمرار يعني بالنسبة لهذه الدول هي دعت القضية الفلسطينية منذ فترة طويلة، نحن نتحدث عن 30 سنة عن 40 سنة منذ أن دعت هذه الدول القضية الفلسطينية ولم تعد تعمل على القضية الفلسطينية على الإطلاق. في عام 2015 وبحسب استطلاعات للرأي 18% اليمني فقط من الشعب السعودي يرى أن إسرائيل عدو، يعني قد حاولوا تجهيل الشعوب، وبالتالي يرون أن العدو ليس إسرائيل، العدو هي إيران، واستخدموا السلطات الدينية وجعلوا الشعوب في هذا الإطار. القضية الفلسطينية أدركت من وقت مبكر أن الانضمام إلى محور المقاومة والممانعة الذي يقوم حرب فعلية مع كيان العدو الإسرائيلي والمحور الحقيقي الذي يستطيع أن يحقق للشعب الفلسطيني إرادته ويحافظ على ما تبقى من الأرض ويوقف كيان العدو. ولذلك اليوم نجد أن سلاح المقاومة الفلسطينية من إيران والمساندة من حزب الله ومن سوريا وليس من هذه الدول، وبالتالي ليس هناك تأثير على القضية الفلسطينية بالنسبة لهذه الدول. حتى لو طبعت هي حقيقة هي تخلت عن القضية الفلسطينية منذ وقت مبكر وتضررت القضية الفلسطينية، وأسوأ ما قدرته هذه الدول للفلسطينيين هو الانقسام والتشرذم. يعني نعلم جيدا أن موضوع المصالحة الفلسطينية والانقسام الفلسطيني، الانقسام الفلسطيني كان بفعل هذه الدول، بفعل دول الخليج، قطر كانت تقيم علاقات مع حماس، السعودية والإمارات تقيم علاقة كبيرة مع حركة فتح، وبالتالي أوجدوا هذا الانقسام. عندما وجد الفلسطينيون أن استمرار هذا الانقسام وضغط القضية الفلسطينية ذهبوا إلى مصالحات أكثر من مرة ولكنها فشلت. الحل بالنسبة للقضية الفلسطينية يمكنه تماما، ولعله بدأوا في مسار هو الموضوع العلاقة فقط مع المحور المقاومة والممانعة الذي يخوض حرب حقيقية مع كيان العدو الإسرائيلي. ودعم حماس ومستمر بالفعل في دعم حماس، ولذلك لا تأثير على أن تقيم الدول الخليج علاقة مع إسرائيل بالنسبة للقضية الفلسطينية، لأن هذه الدول عقدت علاقة منذ وقت مبكر مع كيان العدو الإسرائيلي ودعمته ووقفت معه عندما حارب حزب الله في 2006. وبالتالي القضية الفلسطينية لا تنتهي من هذه الدول سوى الانقسام والتشرذم.
نعم، انتهينا من هذا المحور وننتقل إلى الأهداف الحقيقية لمحاولة كردستان العراق الانفصال عن الدولة العراقية وحقيقة أيضا الدور الأمريكي والإسرائيلي في دعم هذا الانفصال، ولكن بعد أن نستمع إلى هذا التقرير ونعود إليكم أستاذ طالب.
يكثر الحديث اليوم على مخطط انفصال إقليم كردستان عن الدولة العراقية الذي ينوي مسعود البرزاني إجراء الاستفتاء في 25 من سبتمبر أيلول الحالي لإعلان إقليم كردستان العراق دولة مستقلة. وعلى الرغم من أن الاستفتاء شكليا وليس تنفيذيا كما يقال، لكنه بات المادة الإعلامية للسياسة الإقليمية والدولية، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول التوقيت وأسباب طرح الاستفتاء في الوقت الذي يحقق فيه محاور المقاومة انتصارات في حربهم على الإرهاب. فهل باتت ورقة الأقليات بديلا لأمريكا عن ورقة الإرهاب؟ وماذا تعني المؤشرات الاستراتيجية؟ وكيف يمكن ربطها بالوضع الإقليمي؟ وبالعودة إلى التاريخ، فإننا نكون أمام حقائق مهمة للغاية تتعلق بالمخططات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة لتقسيم العالم العربي. ولعل المخطط الأبرز والمجهول كان ذلك الذي وضعه فلاديمير جابوتينكسي عام 1937 ويعرف بالكومنولوث العبري، والذي هدف إلى إقامة دولة إسرائيل الكبرى والتي تدور في فلكها عدة دويلات مقسمة مذهبية وطائفية وعرقية، على أن ترتبط هذه الدويلات بالدولة الإسرائيلية المزعومة استراتيجيا وتحديدا على الصعيدين الاقتصادي والأمني. ولذلك يمكن فهم السبب الرئيسي للتأييد الإسرائيلي لانفصال الإقليم وعلاقة ذلك بمشروع تقسيم العراق، وفي الوقت الذي يجب التأكيد على أن أمريكا فشلت في تحقيق أهدافها في العراق بعد خروجها، حيث فشلت في تحقيق التقسيم المذهبي وفشلت في منعها الالتحام الجيوسياسي والجيوعسكري بين العراق وسوريا وإيران، فإنها تحاول أن تستخدم هذه الورقة لعلها تحقق بعض أهدافها، والتي تتمثل حسب الخبراء الاستراتيجيين في إيجاد بديل عن الجماعات الإرهابية المندحرة كورقة الابتزاز العراق بعد فشل كل مشاريع إخضاعه. كما تسعى واشنطن لتحريك حلم الانفصال كعامل ايديولوجي يعيشه الاكراد كاقليه، وذلك من اجل استغلاله لرفع مستوى التهديد الامني والعسكري امام كل من سوريا والعراق وتركيا تحديدا، واعاده خلط الاوراق في المنطقه من خلال فتح الملف الكردي في محاوله للتشويش على الانتصارات المشتركه التي تحققها كل من روسيا وايران وحلفائهما، خصوصا لما يعنيه استقرار العراق ومركزيته جغرافيا وسياسته العسكريه من اهميه لدول المنطقه، والعمل على تعزيز أمن الكيان الإسرائيلي كهدف استراتيجي لكل هذه المسارات، حيث أن تحقيق الحلم الكردي بالانفصال عن العراق وما يمكن أن ينتجه ذلك من آثار لمحاصرة بعض الدول وتفتيت مجتمعاتها وضرب استقرارها يساهم في إبعاد الخطر الوجودي عن الكيان ولو ظرفيا. وبغض النظر عن النقاش في الحق الكردي بالانفصال وهو ما يعتبر محط جدل، فإن الحقيقة تقتضي الاعتراف بأن خطوة كهذه لن تكون في صالح الأكراد، بل إنما يجري هو أكبر في أسبابه ونتائجه من جغرافيا العراق، ويتعلق بحجم المؤامرة ضد شعوب المنطقة كافة. فهل ستنجح واشنطن وتل أبيب في تحقيق مآربهما على حساب الحلم الكردي؟
أهلا بكم من جديد أستاذ طالب الحسني في المحور الأخير لهذه الحلقة، والذي سنسلط فيه الضوء على حقيقة أهداف سعي كردستان العراق للانفصال عن الدولة العراقية. بداية، ما هي الأهداف الحقيقية لهذا المخطط الذي يسعى فيه مسعود برزاني إلى تنفيذه؟
نعم، مسعود برزاني أولا يعاني من انهيار شعبيته في إقليم كردستان، ولذلك هو هرب إلى هذا الخيار. الأمر الآخر، مسعود برزاني ومجموعته يقيمون علاقة ودية مع كيان العدو الإسرائيلي منذ 2003 ومنذ 2004 بعد سقوط النظام العراقي السابق، يعني ووجدوا فرصة أن يقيموا علاقة مع كيان العدو الإسرائيلي، علاقة وثيقة تجارية وعلاقة أيضا دبلوماسية، وكيان العدو وراء هذا المحاولات وأيضا الولايات المتحدة مع محاولات التقسيم. مشروع التقسيم هو جاهز وفقطهم يرتبونه في العراق بهذه الطريقة، ولكن لا يستطيع كردستان أن يكون دولة في ظل وجود دول إقليمية محيطة به ترفض الذهاب إلى أن تكون كردستان دولة. يعني منذ فترة زمنية طويلة وهناك تحذيرات إيرانية من علاقة هذا الإقليم بإسرائيل. اليوم هم في، يعني انتصرت العراق على داعش، انتصرت الإرادة العراقية على داعش، وسقطت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من هذا الانتصار، ولذلك حركت هذا الإقليم نحو محاولة الانفصال. الشعب الكردي بالتأكيد لا يدرك هذه المعادلة، وشعب حقيقة تم تجهيله، وإلا الشعب الكردي في شيعة وفي سنة وفي تركمان وفي أشوريين وفي الكثير من الأطياف التي أيضا لا يعني رفض لأن يكون هناك علاقة مع إسرائيل، ولكن تم تجهيله بكل تأكيد. يعني هذه الدول تدرك تماما المخاطر أن يكون لإقليم كردستان أن ينفصل أو أن يكون له إرادة، والسيناريو المرتقب هو معركة عسكرية تقوم بها العراق لمنع التقسيم، مدعومة من تركيا ومدعومة أيضا من إيران ومدعومة أيضا من دول في المنطقة، ولذلك هو يريد فقط الضغوط ويريد أن يضع شروط. ولعل لنا رأينا أن المبادرة التي قدمها الرئيس العراقي بعد رفضت لأنها لا تحمل الشروط التي يريدها كردستان والتي يريدها مسعود برزاني. هو يلعب في مشروع خاسر، مشروع في ظل أزمة، يعني في ظل أزمة كبيرة جدا مع إيران، ولعل أيضا إسرائيل وخطاب نتنياهو أمام الجمعية العمومية بالأمس، وأيضا خطاب الرئيس الأمريكي ترامب والتي هدد فيها إيران بسحب موضوع الاكتفاء النووي وحرب عسكرية، ستجعل هذا مسعود برزاني وإقليم كردستان يلعب دورا في الحرب القادمة أيضا مع إيران عندما يخططون لها.
نعم.
على الأقل يعني أن تنشغل العراق بهذه الأزمة أو أن تتطور الأمور إلى مواجهة عسكرية مع هذا الإقليم.
نعم أستاذ طالب، يعني كلامك يقودني إلى سؤال في غاية الأهمية، ما هي المخاطر التي ممكن أن تحصل في حال تنفيذ هذا المخطط على الشعب العراقي وخاصة على دول الجوار مثل سوريا وتركيا وإيران؟ يعني وما الذي يمكن أن تفعله مثل هذه الدول العظمى مثل إيران وتركيا لمنع هذا المخطط؟
هذا المخطط سيتم انتهاءه عبر دعم الدول العراقية، والحقيقة يعني ربما نافعة، يعني لعل ما يقوم به برزان يعني مسؤول البرزاني هو ما يخدم المصالحة الوطنية العراقية. الجميع يدرك اليوم أن المصالحة الوطنية العراقية هي من الأولويات. سيتوحد الجميع ضد مسعود برزان، سيتوحد الجميع وستكون هناك مصالحة. ربما تكون هذه النقطة التي يعني يحتاجها العراقيون حقيقة للمصالحة الوطنية. سيتوحد الجميع أمام هذه المحاولة، ولعلها تكون بداية أيضا بداية مصالحة عراقية حقيقية، والتخلص حتى من هذا الكيان ومن هذه الحكومة كيان، لأنه لا يجب أن نتحدث عن كردستان ككيان وإنما عن حكومة مختصة لهذا الإقليم. سوريا وتركيا وإيران سيدعمون الدولة العراقية المركزية، وستقوم هذه بمهمتها بمواجهة تمرد إذا ما قام مسعود البرزاني يعني باستمرار في الاستفتاء وما إلى ذلك، لأن الاستفتاء مرفوض من الدستور العراقي ومرفوض من البرلمان العراقي، وهذا ما سيتم إذا تجاهل مسعود البرزاني هذه المخاطر.
نعم، سؤال أخير في دقيقتين أستاذ طالب لو سمحت، ما هو طبيعة الدور الأمريكي والإسرائيلي تحديدا الداعم لتنفيذ هذا المخطط؟
الأمريكيين والإسرائيليين يشتغلون حتى يكونوا موجودين في منطقة الشرق الأوسط، يشتغلون على إيجاد دول فاشلة. الدول الفاشلة هي التي تبقيهم أقوياء في المنطقة، ولا يمكن إيجاد دول فاشلة إلا إذا أوجد بها نزاعات داخلية وتقسيم داخلي وتشكيل داخلي وتدخلات من هذه الدول. يعني تحدث عن دول أفريقية في المنطقة مهمة جدا، من جيبوتي إلى إريتريا إلى الصومال، تم تدميرها بفعل التدخل الأمريكي والتدخل الإسرائيلي. وبعد تدمير هذه الدول وجدنا قواعد أمريكية في هذه المنطقة، وقواعد حتى فرنسية وبريطانية وإسرائيلية، وبالتالي اليوم هم يريدون أن يوجدوا دول فاشلة فيها نزاعات وفيها تقسيم. وهذا المخطط الذي يجري بالنسبة للعراق من 2003 وأيضا بالنسبة لليمن، ولكن الصحوات الأخيرة لهذه الشعوب هي أجهزت مشروع أن تتحول إلى دول فاشلة، ولذلك قاومت وأسقطت أدوات أمريكا وإسرائيل من بينها داعش. هناك أدوات إقليمية اليوم باتت مكشوفة، وهي السعودية والإمارات والبحرين، وباتت مكشوفة وتعاني أيضا من أزمات داخلية، وهذا بداية إدراك الشعوب أن عليها أن تنتصر على مشروع أن تتحول إلى دول فاشلة بسبب المخطط الأمريكي والإسرائيلي.
وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، مني ومن طاقم العمل في إذاعة صوت الشعب نقدم جزيل الشكر للأستاذ طالب الحسني المحلل السياسي والإعلامي، كنت معنا عبر الهاتف من بيروت، شكرا جزيلا لك.
شكرا كثيرا.
ونتقدم إليكم مستمعينا الكرام بأطيب التحية، نشكركم على حسن المتابعة، نلتقيكم في الأسبوع القادم إن شاء الله في حلقة أخرى من برنامجكم الأسبوعي قضايا سياسية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع قضايا سياسية
مع تحيات زكريا الهاتف.